تأملات في حياة المسيح.
في عمر الثانية عشرة سافر يسوع من الناصرة إلى هيكل أورشليم، وكان يوسف رأس هذه الأسرة الناصرية الصغيرة، مكلفا رسميا أن يصعد إلى أورشليم سنويا في الأعياد المهمة، وعلى الأخص في عيد الفصح أكبر الأعياد. ولم تكن مريم مكلفة بذلك، شأنها شأن سائر النساء، كما كان الصبيان غير مكلفين قبل أن يدخلوا تحت نير الشريعة في سن 12. في تلك السنة وقع عيد الفصح في 8 نيسان. إلى هذا العيد صعد به أبواه أول مرة إلى هيكل أورشليم. نحب أن نتصور اهتمام الثلاثة يوسف ومريم ويسوع بالاستعداد لهذه الزيارة الأولى، زيارة هذا الولد العجيب إلى المقام الديني الموقر. ثم نتصور رحلتهم برفقة القافلة المؤلفة من الجيران مع كثيرين من بلاد أبعد وراء الناصرة. وكان على هذه القافلة أن تختار إما الطريق الأقصر الذي يمر في بلاد السامريين المكروهين، وذلك يعرضهم للإهانة والمضايقة التي كان يتعرض لها اليهود الصاعدون بزيارات دينية إلى مدينة أورشليم من أهل السامرة، أو أن تفعل فعل اليهود المتدينين وتختار المرور على الطريق الأبعد الواقع شرقي الأردن، فتضطر أن تعبر هذا النهر مرتين. وفي الحالتين يشرف هذا الجمهور على أورشليم في اليوم الرابع أو الخامس. لابد أن يسوع فرح وهو يرى الهيكل الفخم الجميل والعابدين القادمين من مختلف بلاد العالم، وهو يسمع فرق الترتيل تعزف بالآلات الموسيقية وترنم بألحان مطربة مرددة مزامير جده داود. هنا يشاهد خدمة صفوف الكهنة ولا سيما رئيسهم العظيم، وهم مخصصون لخدمة الله وخدمة الشعب في الأمور الدينية، وعليهم دون غيرهم تتوقف المصالح الأخلاقية الدينية في البلاد، وكل فرد يطلب المصالحة مع الله وغفرانا لخطاياه كان مضطرا أن يقدم بواسطة هؤلاء الكهنة فقط الذبائح المفروضة عليه لينال هذه البركات. كان يوسف ومريم ويسوع يقضون أيامهم في المدينة مع المعيدين، ويحرصون بكل تدقيق على مواقيت الصلاة القانونية في الهيكل مع سائر الفرائض المذهبية العديدة المتعلقة بهذا العيد، لا سيما التقدمات والذبائح. ولابد أن رغبة هذا الصبي الذكي اتجهت بالأكثر إلى السبب الخصوصي من هذه الزيارة، وهو فريضة الفصح المقدسة. ولابد أنه كان يعلم أنه هو حمل الفصح الحقيقي، وأن كل تفاصيل هذا الاحتفال بالفصح ترمز إليه، وأن فيه تنتهي هذه السنة القديمة التي مارسها شعب الله بكل تمسك مدة 1500 سنة، فكيف لا تكون عواطفه الدينية عامرة بالابتهاج والشوق ليشترك لأول مرة في فروض هذا العيد العظيم؟ لكن ما كان أبعد أفكار الجمهور الذي اختلط به هذا الصبي من التصور بأن هذا هو مسيحهم الموعود به والمنتظر، وكان من الواجب ألا يعرفوا ذلك الآن، لأنهم لو عرفوا لما سمحوا له أن يعود ويكمل مدته المعينة للاستعداد الكافي لعمله المقبل. يظهر أنه كان ينفرد عن أبويه في النهار وهما لا يهتمان لذلك لعلمهما بصفاته وثقتهما التامة فيه، فلم يلاحظا كم كان يقضي أوقاتا في غرف التدريس الديني الملاصقة للهيكل، حيث كان أعظم علمائهم يعظون ويدرسون، وهو الآن يهتم فوق كل شيء بالاستفادة. فلابد من أنه رأى لأول وهلة الفرق الكلي بين أفكاره وأفكارهم وكشف سطحية ديانة هؤلاء المعلمين، فشعر بالحاجة إلى تعاليم روحية جديدة على نسق جديد وإلى بيان العلاقة الجوهرية بين التقوى وصلاح السيرة. وأخيرا انتهت أيام العيد وتم الاستعداد للرجوع للناصرة، فسافروا صباحا جمهورا ليس بقليل، فلم يلاحظ أحدهم حتى ولا أبواه أن الصبي يسوع لم ينضم إليهم، ولا علم أحدهم أنه كان قد ذهب إلى الهيكل ليسمع المعلمين ويسألهم. ولكن لما لم يجدوه مساء بعد التفتيش عنه بين جميع الأقرباء والمعارف، رجع أبواه إلى المدينة منزعجين، وهناك لم يجداه في كل الأماكن التي تصورا أنه يتردد إليها حتى بعد مواصلة التفتيش الجدي عنه يومين، إلى أن وجداه في اليوم الثالث في دائرة الهيكل جالسا بين علماء أمتهم وقد حصل على احترامهم وتعجبهم. كانت أفكاره متقدة بالمواضيع الدينية الجوهرية، يسأل العلماء بشغف ويجيب على أسئلتهم بحكمة فائقة. فلما دخل أبواه إلى ذلك المكان الموقر لم تمتلك مريم نفسها، بل أسرعت توبخه قائلة: يا بني، لماذا فعلت بنا هكذا؟ هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. عزيزي المستمع، لا نلوم أما احتدت على ابنها في أحوال كهذه إلا إذا كان ابنها هو يسوع، لأن معرفتها بسموه العقلي والأخلاقي كان يجب أن يوقفها عن توبيخه. ومن جوابه عليها عرفنا أنها ملومة، لأن جوابه لم يحتوي اعتذارا عما فعل، ولم يقدم حجة لترضى بأن يبقى في أورشليم، إذ رجع حالا معهما وكان خاضعا لهما، بل كان جواب المسيح من باب التوبيخ اللطيف ليشعر يوسف ومريم أنه مع صغر سنه يقدم إرادة الله على إرادة الأهل، وأنه لا يعتبر يوسف أبا حقيقيا له، بل أن أباه هو ذاك الذي ولد هو من روحه. وجه لهما اللوم لأنه مع علمهما أن يوسف ليس أباه، نسيا أنه ينبغي أن يكون في مال الله أبيه الحقيقي وليس في مال يوسف أبيه المجازي، فقال: ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون في مال أبي؟ فلو كان يوسف أباه لقال: مال أبي السماوي، تمييزا. عزيزي المستمع، لابد من القول إنه لو كان يسوع مجرد بشر مولود من أب وأم بشريين لاستحق أن نلومه على ما فعل وعلى ما قال، إذ لا يحق لابن الاثنتي عشرة أن يستقل عن والديه في الغربة ويسبب لهما عذابا كهذا، ولا أن يكتم عنهما رغبته في أن ينفصل عنهما ويبقى في المدينة، ولا يحق له أن يجيب أمه كما أجاب يسوع مريم بعد أن وجدته في الهيكل، لأنه بكتها على أنها تممت أقدس واجباتها الوالدية والدينية، أي الاعتناء بولدها والتفتيش عنه. لقد نسب لها الجهالة لما قال: ألستما تعلمان؟ عزيزي المستمع، إذا اعتبرنا المسيح كما صوره لنا البشيرون في أخبار طفوليته أنه ليس مجرد بشر، تنحل هذه العقدة، لأن الطبيعة الإلهية فيه توجب عليه أن يذكر أمه ويوسف عند قولهما أبوك وأنا أن يوسف ليس أباه، وأنه ليس تحت سيطرتهما كغيره من الأولاد مع والديهم، ولذلك يجب على مريم ثم على البشير أن يخبرا بما جرى مما ينبه الأفكار إلى أصل المسيح الإلهي، وأنه حقا نزل من السماء ليولد من مريم، ويؤخذ من قول المسيح لأمه ألستما تعلمان أن السر الجوهري المتعلق بأصله السماوي كان معروفا له. عزيزي المستمع، يجب أن نهتم كثيرا بهذه الألفاظ الوجيزة من فم المسيح هنا، لأنها أول ما حفظ لنا من كلامه. يلاحظ أن قوله ينبغي أن أكون في مال أبي هو فاتحة تناسب كل حياته فيما بعد، وهو القانون الذي اتخذه لنفسه ولم يحد عنه مطلقا في كل الزمان من أول سن إدراكه إلى أن اختفى من أبصار تلاميذه متمما إرساليته بصعوده إلى السماء.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية ainfo@call-of-hope.com